بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي بشر المؤمنين بالجنات ووعد المتقين برفيع الدرجات. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه السابغات وآلائه المترادفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل التشريعات وفرض الواجبات وحذرنا من المهلكات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير البريات وصاحب الشفاعات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار على نهجهم إلى يوم الميقات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها طريق الأمان وحقيقة الإيمان والقائد إلى الجنان. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أيها الموحدون، إن هذه الشريعة الغراء قد استوعبت سائر معاني الحياة وشؤونها، واستغرقت تفاصيل حاجات العباد دقيقها وجليلها. إن هذا الدين الذي جاء ليبني أمة رائدة قائدة لها رسالة صالحة في كل زمان ومكان، لا تدع بابا في السلوك العام والخاص إلا وجاءت فيه بوجه السداد. ومن هنا فلا غرو أن نجد أحكام الشريعة وتوجيهات الإسلام في تنظيم هذا المجتمع في دقيقه وجليله، في أفراده وجموعه، وفي شأنه كله. ولا تزال مدونات الإسلام تزخر وتنبض بتلكم الحكم والأحكام في أبواب الفقه والأخلاق التي تدل على ذلكم الاستبحار الفذ في معاني الحياة وشؤون المجتمع بتلكم الشمولية والوسطية. أيها المسلمون، إن مما فيه معاني الشمول والوضوح تلكم الآداب التي جاء بها الكتاب والسنة مما يتعلق بحقوق الطريق وآداب المارة. من أعظمها ترك الخيلاء والتكبر حينما يمشي الإنسان في الطرقات، سواء كان راجلا أو راكبا. وتأملوا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى تلكم الأوصاف الرفيعة لأهل الإيمان، بماذا سطرها جل في علاه؟ قال سبحانه: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، يمشون من غير تكلف ولا تصنع ولا تكبر ولا تبختر، لأنها من صفة المؤمن أن يكون متواضعا. ولذلك حذر الله سبحانه وتعالى فقال جل في علاه: ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا يحذرنا الله سبحانه وتعالى؟ لأن المؤمن ليس من شأنه الخفة، ليس من شأنه الاستعلاء، ليس من شأنه التغطرس التكبر، إنما يمشي مشية المتواضعين لا سير الجبارين المتكبرين، لا يمشي في خفة الجاهلين. من أعظم آداب الطريق أن يمشي الإنسان بسكينة، يمشي الإنسان بوقار، لا يستكبر في نفسه ولا يستكبر على الآخرين. وتأملوا في ذلكم الحديث من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه، إنسان متكبر مستعلي على الناس، إذ خسف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. خسف الله تعالى به الأرض إثر تكبره، إثر استعلائه على الناس. من الآداب العظيمة حينما يمشي الإنسان أن يكف أذاه، كف الأذى، هذه الكلمة الجامعة العظيمة التي تشمل سائر أنواع الإيذاء، لا يؤذي الناس في أعراضهم وفي أبدانهم وفي أموالهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وكم من إيذاء يصدر من صنوف من الجهلة في طرقات المسلمين، من تلكم الصور رفع الصوت بإيذاء الناس وإيذاء المارة وإيذاء المجتمع، وتتجلى هذه الصورة من ذلكم السلوك المشين الذي يصدر من فئام من الشباب الذين فقدوا الحياء من الله والحياء من الناس، برفع أصوات الغناء التي تنبعث من سياراتهم، تلكم الأصوات الماجنة الساقطة، صوت الشيطان يجاهر بمعصية الله سبحانه وتعالى ونسي الحياء من الله عز وجل وآذى الناس. ومن الإيذاء الإسراع في المشي في وسط الزحام، المؤمن يمشي الهوينة ولا يزاحم، وخاصة عند تعذر السير. اقرأوا عباد الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر حينما يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بين جموع الناس، يقول في وصفه: إذا وجد سعة النص، يعني إذا وجد فراغ أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وجد ضيقا لم يسرع. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة في المشي، مراعاة حال الناس، مراعاة الكثرة والقلة. وكان إذا رأى الناس قد حطموا بعضهم البعض كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: السكينة السكينة، يخفف على الناس. كم من صور الإيذاء الموجودة اليوم في حياة الناس. أيضا من آداب الطريق إماطة الأذى عن الطريق، سلوك رفيع يتحلى به أهل الإسلام، باب من أبواب الصدقات، عمل يسير يرتفع الإنسان فيه في درجات الجنات. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. ولما جاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خلق يتحلى به، فقال: عليك بإماطة الأذى عن الطريق. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، إشارة إلى النعيم، في شجرة أزالها من طريق الناس، كانت تؤذي الناس. هذا فضل إزالة وإماطة الأذى عن الطريق. فكيف من يتعمد إيذاء الناس برمي القاذورات أو تكثيرها في طرقات الناس؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذى الناس في طرقاتهم فعليه لعنتهم. من الآداب أن يفشي الإنسان السلام، هذا الخلق الذي يدل على المحبة، الذي يدل على الألفة، سبيل في تقوية الأواصر، في إزالة الإحن بين الناس، دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن من علامات يوم القيامة انتشار سلام الخاصة، ألا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه ومن بينه وبينه مصلحة من المصالح، فيفشي الإنسان السلام. من الآداب أن يعين الناس الذين يحتاجون في ركوب دوابهم أو حمل متاعهم عليه، كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتعين الرجل على دابته وتحمل متاعها عليه صدقة. من آداب الطريق أن يحفظ الإنسان بصره، غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا الأدب الذي يشترك فيه الرجال والنساء أدب عظيم، أدب رفيع، يدل على الحياء، يدل على المروءة. ومن خالف ذلكم تنكب الدين وتنكب الأخلاق وتنكب المروءة. ولما سأل جرير قال: يا رسول الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمره أن يصرف بصره. وأيضا من الآداب العظيمة التي فيها حياة الأمم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، علامة الخيرية في هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال فاروق هذه الأمة عمر: من أراد أن يحقق شرط الله في هذه الأمة فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. بل ترك هذا المسلك العظيم وهذه الشعيرة الظاهرة في هذه الأمة من مسالك أهل الكتاب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إن هذه الأمة وهذه المجتمعات اليوم إذا رأت الذنوب منتشرة في الشوارع وفي المحلات وفي التجمعات وفي الأسواق ثم لم تنكر، كانت سببا لنزول عقاب الله سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى الناس المنكر ثم لم ينكروه أوشك الله سبحانه وتعالى أن يعمهم بعقاب. ينبغي أن تحيا هذه الفريضة بضوابطها، بقواعدها، بالعلم، بالحكمة، بالصبر، بمراعاة المصالح والمفاسد. تلكم الحكم والضوابط التي جاءت في مختلف مدونات الإسلام. عباد الله، إن نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، ولا تحصر ولا تستقصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والله سبحانه وتعالى أشار إلى نعمة عظيمة موجودة في حياتنا، فذكر: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: أن يخلق للخلق ما لا يعلمون مما جاء بعد القرآن مما يركبونه في البر والبحر والجو ما فيه مصالحهم ومنافعهم، وإن لم يشر إليها بأعيانها وإنما ذكر أصلها. بل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان رجال يركبون على سروج أشباه الرحال. قال الشيخ الألباني رحمه الله بعدما حسن هذا الحديث في سلسلته قال: وهذه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السيارات الوثيرة الوطيئة التي ذللت للناس، فهي نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس. ولكن الواجب على الإنسان تجاه النعم حتى لا تنقلب إلى نقم أن يراعي حق الله سبحانه وتعالى فيها. إن من المؤسف عباد الله أن تنقلب اليوم السيارات إلى أكفان جاهزة، شباب في أعمار الورود، صارت الأخبار معتادة لدينا، مألوفة، أن نسمع أن طفل تيتم إثر حادث، وأن طفل خر صريعا، وأن امرأة ترملت، وأن أم فقدت ابنها، وأن أسرة كاملة ذهبت ضحية حوادث السيارات. صارت هذه الأخبار مألوفة في حياتنا، بل الإحصائيات والله صارت مخيفة وإذا نطقت لغة الأرقام أخافت الناس وأزعجت الناس بالآلاف. والله يقرأ الإنسان معدلات الوفيات في الحوادث كأنها معدلات حروب. ينبغي أن نرعى هذه النعمة، أن ننضبط في هذه النعمة، يقف الإنسان فيها بتلكم الوصايا حتى تلكم القوانين التي جاءت من ولاة الأمور، ينبغي أن ينضبط بها من عدم تجاوز السرعة المحددة، من عدم تجاوز الإشارات، من عدم القيادة من غير رخصة كما هو الحال من كثير من الشباب الناشئ. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم أما بعد، فهناك نداء إلى الآباء وإلى أولياء الأمور الذين ربما كانوا سببا في هلاك أبنائهم وسببا في ضياع المهج وإتلاف السيارات والأموال، وهو التساهل في إعطاء الأبناء السيارات قبل الإجادة، قبل الحصول على الرخصة. ربما تدفعهم العاطفة، ربما يدفعهم التعليم، ربما يدفع الكثير منهم الدلال مع الأبناء، لكن مغبة ذلك خطيرة. كيف بك إذا جاء بك الخبر أن ابنك في العناية المركزة، أو أن ابنك فقد الحياة إثر عاطفتك الزائدة؟ فينبغي أن يتقيد الإنسان في هذا الباب، وينبغي أن نعلم أنفسنا وأهلينا وأبناءنا المحافظة على الأذكار التي فيها وقاية. علم النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يقول حينما يخرج من بيته: بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان جانبا. انظر تلكم الفضائل والوقاية من الله سبحانه وتعالى، والحفظ والكلاء من الله عز وجل، إلى جانب أذكار الركوب وأذكار السفر، فهي حفظ من الله سبحانه وتعالى. بل أن يكون الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المركوبات الله سبحانه وتعالى جعل المعقبات يحفظ المرء، وهذا مجرب. أن تسافر الآن إلى بعض البلدان البعيدة، تسافر في الليل، والله ما ترى أمامك إلا أمتار، ولكنه حفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان. فإذا كان الله سبحانه وتعالى حافظا لك، فاحفظ الله عز وجل بطاعته، فاحفظ الله سبحانه وتعالى بذكره، لا أن تخالف طريقة الله سبحانه وتعالى، لا أن تقع في الذنوب والمعاصي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في مالي، اللهم احقن دماء المسلمين في بورما، اللهم إن طواغيت الأرض قد اجتمعوا عليهم يضربونهم من قوس واحدة، اللهم كن لهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم اكسو عاريهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم حفيظا، اللهم كن لهم ناصرا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة، بطانة التوحيد والسنة. اللهم وفق الشيخ سلطان وأيده بالسنة والقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.